الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 97 بعد 100 من أحاديث العمدة من أحاديث كتاب الصيام، وفي باب الصوم في السفر وغيره. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وعرفنا أن هذا الحديث فيه بيان لوقت الإفطار، وأن هذه الأمور المذكورة في الحديث من الأمور المتلازمة، فإن قرص الشمس إذا غاب أقبل الليل من جهة المشرق، وإذا غابت الشمس فإن النهار يدبر من جهة المغرب. وعرفنا أنه في الأراضي المستوية في الصحاري، وهكذا من كان على سواحل البحار، فيكفيه أن ينظر إلى قرص الشمس، فإذا غاب بادر بالإفطار ودخل أيضا وقت صلاة المغرب. وأما الأماكن الجبلية فإن الأمر يختلف، فإن الشمس تستتر وراء الجبال فيحتاج إلى مزيد تحري، وليكره العلماء من علماء الشافعية وهكذا بعض علماء الحنابلة أنه ينظر إلى أشعة الشمس على رؤوس الجبال، فإذا زالت الأشعة من رؤوس الجبال وأقبلت الظلمة من جهة المشرق فإن وقت الإفطار قد دخل، فهنا ينظر إلى الأثر، إلى زوال الأثر وهو الشعاع من على رؤوس الجبال، ويكتفى بذلك. وإن كان هناك من علماء المالكية من ذهب إلى أنه لابد من مغيب الشمس من على رؤوس الجبال، وأن من على رؤوس الجبال لا يشاهدونها، فذهب إلى ذلك بعض علماء المالكية، فيرون أن الشمس لابد أن تغيب على من على رؤوس الجبال، أي من كان في رؤوس الجبال لا يشاهد الشمس. وهذا القول فيه نظر، وهم يقولون هذه المقولة حتى ولو لم يوجد ساتر يستر الشمس، يعني لو أن أناسا على الأرض شاهدوا مغيب القرص وهناك جبال مجاورة لا تحول بينهم وبين الشمس، فيرون أنه لابد أن تغيب الشمس حتى على من كان في رؤوس الجبال، وأن من كان في الأرض لا يكفيه أن تغيب الشمس من الأرض حتى تغيب الشمس على من كان على رؤوس الجبال، بحيث أن من صعد على رؤوس الجبال لا يشاهد الشمس. وهذا القول فيه ما فيه من البعد، ولا أعلم دليلا يدل عليه. وفي حديث ابن أبي أوفى في رواية عبد الرزاق قال: لو تراها أحدنا من على بعيره لرآها، يعني الشمس. فهذا يدل على أن من كان على الأرض يكفيه أن تغيب الشمس من على الأرض، وإن كان من في الجبل مشاهدا للشمس فإنه يقول: لو تراها أحدنا من على بعيره لرآها. إذن الصواب في ذلك أنه إذا لم يحل حائل بين الشخص وبين الشمس وكان على الأرض، كان الشخص الناظر للشمس على الأرض ولم يحل بينه وبين الشمس حائل، يكفيه مغيب القرص. فإذا غاب القرص أفطر وصلى صلاة المغرب. وإذا حال حائل بينه وبين الشمس كالجبل فهنا لا يكتفي بمغيب الشمس من وراء الحائل، وإنما ينظر إلى أشعة الشمس على الجبال. فإن زالت أشعة الشمس من على الجبال وأقبل الليل من جهة المشرق فهنا يدخل وقت الإفطار ويدخل وقت المغرب، كما في قول عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وإذا دخل على الشخص وقت الإفطار وهو في الأرض، كأن يكون في أرض المطار، فدخل عليه وقت الإفطار وهو على الأرض ثم صعد في الطائرة وطارت به فشاهد الشمس قبل إفطاره، هنا الواجب عليه أن يستمر على صيامه حتى تغيب عليه الشمس، لأن حكم انتقل إلى الموضع الذي صار إليه، وقد صار إلى موضع يشاهد فيها الشمس ولم يكن قد أفطر بعد، فليس له أن يفطر حتى تغيب الشمس عليه وهو على متن الطائرة، فإن غامت عليه الشمس أفطر. لكن إذا أفطر في أرض المطار ثم صعد على الطائرة وشاهد الشمس فلا شيء عليه، لأنه أفطر إفطارا شرعيا، أفطر وقد غربت عليه الشمس وهو على الأرض، فإفطاره من قبيل الإفطار الشرعي، فلا يضره مغيب الشمس، فلا يضر رؤية الشمس بعد ذلك وهو على الطائرة. وإذا كان لم يصلي صلاة المغرب فلا يصلي صلاة المغرب حتى تغيب الشمس، حتى ولو أفطر في أرض المطار لكنه لم يصلي صلاة المغرب ثم طارت به الطائرة وهو يشاهد الشمس، فهنا ينتقل حكمه إلى ذلك الموضع الذي هو فيه، فليس له أن يصلي صلاة المغرب قبل مغيب الشمس، فينتقل حكمه إلى الموضع الذي صار إليه. أما إذا كان قد صلى المغرب قبل ذلك ثم طارت به الطائرة وشاهد الشمس ثم غربت الشمس وهو على الطائرة، هل يعيد صلاة المغرب أو لا يعيد؟ الأظهر أنه لا يعيد، لأنه صلى صلاة المغرب على وجه صحيح، وذهب بعض العلماء إلى إعادة الصلاة في نظائر هذه المسألة، كما ذهب إلى ذلك جماعة من علماء الشافعية، وكلامهم ليس على الطيران وعلى نعم ليس على صعود الشخص على الطائرة، لم تكن معهودة عندهم، وإنما تكلموا في شخص كان في موضع كأن يكون في المشرق ثم طار إلى المغرب، إلى بلد في جهة المغرب، والطيران الذي كان معهودا في ذاك الزمن إنما هو عن طريق الجن والشياطين، ما هو عن طريق الطائرات. على كل يذكرون هذا، لو أن شخصا كان في بلاد من بلدان المشرق ثم طار إلى بلد من بلدان المغرب، وقد كان صلى المغرب في بلده، غامت عليه الشمس وصلى المغرب في بلده، ثم طار إلى جهة المغرب وإذا بالشمس لم تغرب بعد، فذهب جماعة من علماء الشافعية إلى أنه يعيد صلاة المغرب، إلى أنه يعيد صلاة المغرب، وأن حكمه ينتقل إلى الموضع الذي صار إليه فيعيد صلاة المغرب. وهناك من علماء المالكية من قال لا يعيد الصلاة لأنه صلى صلاة شرعية في وقتها الصحيح، ولا يؤمر الشخص بصلاتين في يوم واحد. وما ذهب إليه بعض علماء المالكية هو الصحيح، فكون العبد يؤمر بصلاتين في يوم واحد هذا ليس بصحيح. الله عز وجل لم يأمرنا بصلاة المغرب مرتين، ولا بصلاة العشاء مرتين، ولا بصلاة الفجر مرتين، ولا الظهر ولا العصر مرتين، وإنما هي خمس صلوات في اليوم والليلة، كل صلاة تصلى مرة واحدة. فهذا قد صلى صلاة صحيحة في وقتها الشرعي، فكون انتقل إلى موضع آخر تغير فيه الوقت فلا يؤمر بإعادة الصلاة. وهكذا في مسألة الصيام، إذا كان في بلد من البلدان وتم أي وأتم صيامه في ذلك البلد وأفطر في البلد الذي هو فيه، ثم انتقل إلى بلد آخر وما زال في شهر رمضان لم يروا الهلال، أفطر في بلده وقد يكون أدى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد، ثم انتقل إلى بلد آخر وإذا بهم ما زالوا في شهر رمضان لم يروا الهلال، فهل يصوم معهم؟ وهل يعيد زكاة الفطر أو لا؟ أيضا هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم وهو المشهور عن علماء الشافعية يرون الصيام أنه لابد أن يمسك إذا صار إلى البلد الذي انتقل إليه، لابد عليه أن يمسك وأن يصوم معهم، وأن حكمه ينتقل إلى البلد الذي صار إليه فيمسك مع البلد الذي انتقل إليه. وفي زكاة الفطر قالوا لا يعيد زكاة الفطر
لأن غاية ما في الأمر أنه قدم زكاة الفطر، وتقديم زكاة الفطر في مذهبهم جائز، وهم يجوزون تقديم زكاة الفطر من أول رمضان. فإذا قدم بهذا المقدار اليسير فإن هذا جائز في مذهبهم، حتى في مذهب الحنابلة وفي مذهب الحنفية. فالأول إعادة صدقة الفطر، لأن هذا التقديم لا يضر، لكن يرون أنه لابد أن يصوم. وهناك من أهل من علماء الشافعية كالغزالي استظهر عدم وجوب الصيام في حقه، وهذا هو الأظهر، أن الصيام في حقه لا يجب، لأنه أفطر إفطارا شرعيا وأدى مناسك العيد، فأدى صدقة الفطر وصلى العيد وفعل أفعالا شرعية في وقتها. فالقول بأنه يمسك ذلك اليوم الذي وصل فيه إلى البلد الذي رأى الناس ما زالوا في صيامهم فيه شيء من النظر، لكن إذا وصل إلى البلد الآخر ليلا قبل أن، أي في ليلة العيد بالنسبة له، وصل في ليلة العيد ولم يصلي صلاة العيد ولم يفطر، لم يفطر أي في يوم العيد، ما زال في ليلة العيد بالنسبة له، فانتقل إلى بلد آخر وهم ما زالوا في شهر رمضان ما شاهدوا الهلال وأعلنوا الاستمرار في الصيام، فهنا القول بوجوب الصيام في حقه قول قوي. وهذه المسألة أظهر من المسألة السابقة، ومن أوجب عليه الإمساك في المسألة السابقة يوجب عليه الإمساك في هذه المسألة بطريقة الأولى، فإنهم أوجب عليه الإمساك وقد أفطر وصلى صلاة العيد وأدى زكاة الفطر، أما هذا فلم يحصل منه الإفطار بعد. فالقائلون بوجوب الإمساك عليه في الصورة الأولى هم قائلون بوجوب الإمساك عليه في هذه الصورة. وقد تنازع العلماء المعاصرون في هذه الصورة، وهي تحدث كثيرا في أوساط الناس. فهناك من أهل العلم من أمره بالصيام وأن يتابع الدولة التي انتقل إليها، وإلى هذا ذهب العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يلزمه أن يتابع الدولة التي انتقل إليها، فإن صيامه انتهى في الدولة التي كان فيها انتهاء شرعيا صحيحا، وخرج من الشهر خروجا شرعيا، فليس له أن يصوم مع البلدة الأخرى، لكن لا يتظاهر بالإفطار في أوساطهم. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، فأفتوا بهذه الفتوى، والأظهر ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وأن حكمه ينتقل إلى الموضع الذي صار إليه، غاية ما في الأمر أن الشهر زاد في حقه كزيادة اليوم في حق غيره. نعم، كزيادة اليوم في حق غيره. وقد عرفنا أن الشخص إذا غربت عليه الشمس في بلده ولم يصلي صلاة المغرب ثم انتقل إلى بلد آخر ولم تغرب الشمس بعد، أن حكمه ينتقل إلى البلد الذي لم تغرب عليه الشمس، ولا يقول أنه قد غربت عليه الشمس قبل ذلك فأصلي في هذا الوقت والشمس ما زالت قائمة، فحكمه ينتقل إلى البلد الذي انتقل إليه. وغاية ما في الأمر أن اليوم في حقه زاد، زاد اليوم في حقه، قد ذهب اليوم في البلد الذي كان فيه فلما انتقل إلى بلد آخر زاد اليوم في حقه، فينتقل الحكم إلى البلد الذي وصل إليه فيصلي صلاة المغرب بعد غروب الشمس في البلد الذي صار إليه. وهكذا في هذه الصورة غاية ما في الأمر أن الشهر زاد في حقه، فإذا انتقل إلى بلد آخر ليلا وما زال نعم يمكن الصيام فحكمه ينتقل إلى البلد الذي صار إليه ويصوم معهم ويفطر معهم، وهكذا يأتي بالمناسك معهم ولا ينظر إلى البلد الذي كان فيه. وهكذا في مسألة الإفطار التي تكلمنا عليها فيما مضى، في حق من غابت عليه الشمس وهو في الأرض ثم صعد على الطائرة ولم يفطر بعد فشاهد الشمس فلا يعتمد على ما كان عليه قبل ولا يقول قد دخل وقت الإفطار علي وأنا في الأرض، لأنه لم يفطر. لو أفطر لكان إفطار إفطانا شرعيا، لكنه لما انتقل إلى ذلك الموضع ومشاهد للشمس انتقل حكمه إلى الموضع الذي صار إليه فيستمر في صيام إلى أن تغرب عليه الشمس. فعلى كل حال لا شك أن هذا هو القول الأحوط في حقه، أنه يصوم مع البلد الذي انتقل إليهم، وهنا يمكن أن يصوم صياما شرعيا من أول اليوم فيصوم معهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فلا يخالف المسلمين في صيامهم ولا في سائر مناسكهم فيصوم مع الناس، وهذا هو لا شك أنه الأحوط في حقه. والمسألة كما عرفنا فيها النزاع السابق الذي ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم، هل المراد بذلك أنه أفطر حقيقة أم المراد بذلك أنه دخل في وقت الإفطار وحل له الإفطار حكما؟ الذي عليه أو المعروف عن العلماء والمشهور في أوساطهم هو هذا المعنى، وليس المراد أنه أفطر حقيقة. وإن قال بذلك من قال غير أنه من الأقوال المستنكرة على من قالها، فإنه لو كان المراد بقوله فقد أفطر الصائم أي خرج من صيامه حقيقة ولم يعد صائما بمجرد غروب الشمس، فلا معنى لحث النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة في الإفطار، لكان إفطار الناس مرة واحدة وفي وقت واحد، فما في مبادر بالإفطار ومتأخر في إفطاره. وهكذا لم يكن هنالك معنى لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، لأنه لا يمكن لأحد أن يواصل على هذا المعنى، فإنه إذا غربت الشمس صار مفطرا حقيقة وخرج من صيامه فلا يمكن لأحد أن يواصل. ولم يكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن استطاع فمن أراد أن يواصل منكم إلى السحر فليفعل، لأنه لا يمكن لأحد أن يواصل إلى السحر إذا صار مفطرا بمجرد غروب الشمس. إذن هذا التأويل الذي ذهب إليه بعضهم من التأويلات الغريبة والمستنكرة، وهو من الجمود على ظاهر اللفظ من غير تأمل في المعنى ومن غير نظر في بقية أدلة الشريعة. إذن قوله فقد أفطر الصائم إما على معنى دخل في الإفطار حكما بمعنى حل له الإفطار, حل له الإفطار حكما, أو دخل في وقت الإفطار. فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار كما يقال أنجد إذا دخل في بلاد نجد, وأتهم إذا دخل في بلاد تهامة. فهكذا يقال أفطر إذا دخل في وقت الإفطار, ولا يكون مفطرا حقيقة إلا إذا أفطر بأي نوع من أنواع المفطرات من الأكل أو الشرب أو غير ذلك. قال عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال بعد ذلك رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل, قال إني لست مثلكم, إني أطعم وأسقى. قالوا رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فهذا الحديث يدل على النهي عن الوصال, وبهذا النهي أخذ أكثر العلماء, وإن اختلفوا هل المراد به الكراهة أو التحريم, لكنه منهي عنه. وهناك من السلف من كان يواصل بعد رسول بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه, وكان يواصل الأيام الكثيرة فربما واصل إلى 17 يوما يواصل مثل هذا الوصال الكبير, لا يأكل ولا يشرب إلى هذه الفترة الطويلة, وكان فيه قوة وجنادة رضي الله عنه في العبادة. وهذا اجتهاد منه, وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. والذي ينبغي هو الأخذ بما نعم أو الذي ينبغي هو الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل الذي عليه أكثر العلماء أن الوصال منهي عنه, وأنه من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسواء قيل النهي للتحريم أو الكراهة هذه مسألة أخرى, وكثير من الصحابة فهموا أن النهي للكراهة لا للتحريم, ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يواصلون معه, ويذكرون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك من أجل إبقاء على أصحابه, ونهى عن ذلك رحمة بهم, فلم يفهموا من ذلك التحريم, وإنما فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليهم ورحمهم, وما أراد أن يدخل عليهم المشقة والحرج. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فهو منهي عنه, لا خير في ذلك, والخير في الابتعاد عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, والخير في المبادرة بالإفطار كما حث على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, لا تزال أمتي على سنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم, إلى غير ذلك من الأدلة. هذا الذي جاء الترغيب فيه. والوصال يمنع من الأخذ بهذه السنة المستحبة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فشأنه آخر، فالصيام في حقه مستحب وهو من خصائصه، وشأنه ليس كشأن أمته، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، فبين أن بين الفرق بينه وبينهم. فلما فارقهم بهذا الأمر فارقهم في الحكم، إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. والصواب أن الطعام، أن قول إني أطعم وأسقى، أن المراد بذلك طعام معنوي وشراب معنوي، وليس المراد أنه يطعم طعاما حسيا ويشرب شرابا حسيا. إذا لو كان كذلك لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أواصل، من ذا الذي أخبركم أني أواصل؟ فلما قال إني لست مثلكم أقرهم على قولهم إنك تواصل، فأقرهم على ذلك، لكنهم بين أن وصاله ليس كوصالهم، فهو يطعم ويسقى أي طعاما معنويا وشرابا معنويا، فيستغني بذكر الله عز وجل وبالعبادة والعمل الصالح والأنس بالله عز وجل وما في قلبه من محبة الله وتعظيمه والأنس به، يستغني بذلك عن الطعام والشراب، وتحصل له قوة كالآكل والشارب، فحاله ليس كحالهم في هذه المسألة. إذا المراد بالطعام والشراب ما كان معنويا، إذ لو كان حسيا لقال لهم إني لا أواصل، ما لكم تواصلون، إني لا أواصل، من ذا الذي أخبركم أني واصل؟ فلما لم يقل لهم ذلك وأقرب على قولهم إنك تواصل، ثم دل ذلك على أن الطعام الذي يطعمه والشراب الذي يشربه من قبيل الطعام والشراب المعنوي للحس. قالوا إنك تواصل، قال إني نسو مثلكم إني أطعم وأسقى. قالوا أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك، وفيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وفيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو في الدين والمشاد فيه، وأن الاقتصاد في العبادة هو الأمر المطلوب، وأن الإنسان لا يحمل نفسه ما يشق عليه في باب العبادات، فإن ذلك من أسباب الانقطاع عن العمل الصالح، والاقتصاد في العبادة من أسباب المواصلة في العمل الصالح والاستمرار على الخير وعلى العمل الصالح. والصيام شرعه الله عز وجل على هيئة الاعتدال، فلهذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالإفطار، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على السحور. والوصال على خلاف ذلك في حقنا، أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فلا، لكن في حقنا مناف للاعتدال، فالاعتدال أن نبادر بالإفطار ونؤخر السحور حتى نتقوى على الصيام وننشط في العبادة ونصوم صياما معتدلا لا إفراط ولا تفريط. قال المسلم عن أبي سعيد الخدري فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فيه إباحة ذلك أن يواصل الشخص إلى السحر، لكن هذا من أراد، وإلا الأحسن والأفضل أن لا يفعل، لأن الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه هو المبادرة بالإفطار، والوصال إلى السحر خلاف المبادرة بالإفطار، فالأحسن والأفضل أن يبادر الإنسان بالإفطار وألا يواصل إلى السحر، لكن إلا إن كان لابد فاعلا فالمواصلة إلى السحر مما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن ذلك. والذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يواصل يوما بيوم آخر. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.